السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. إني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم ألهمنا صوابنا ورشدنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا من يحكم فينا شرعك ويتبع سنة نبيك، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم زلزل عروش الظالمين، اللهم امكر بكل من مكر بالمسلمين وبالدين، اللهم احفظنا يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وحد كلمة العلماء، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعلهم خدما لدينهم وتبعا لسنة نبيهم، آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. مرحبا بكم ومربحا بكم أيها الكرام، أيها الأخيار، أيها الأبرار. أسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهنا جميعا على النار، وأن يحرم وجوهكم جميعا على النار، آمين آمين. وبعد، فإني أستهل هذا اللقاء بتهنئة الأمة الإسلامية بقدوم شهر الصيام، بقدوم شهر القيام، بقدوم شهر القرآن، بقدوم شهر الاعتكاف، بقدوم شهر صدقة الفطر، بقدوم شهر البركات والخيرات. إنها مناسبة عظيمة وفرصة كريمة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يكون هذا الشهر هو شهر النصر، هو شهر التمكين، هو شهر العودة إلى الدين، هو شهر الحكم بكلام رب العالمين وبسنة سيد المرسلين. أن يكون هذا الشهر هو شهر للقرآن، فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، شهر الفرقان. وأسأل الله أن تفرق الأمة فيه بين الباطل وبين الخبيث وبين كل منحرف، والحق والصواب. وبعد، فأبدأ كلمتي بعد هذه التهنئة بإعلان الحقيقة والقضية. إيه المطلوب؟ ما الذي نريده؟ وما الغاية من تحركاتنا ومن ندواتنا ومن لقاءاتنا ومن كلامنا ومن هذه المؤتمرات التي تدور هنا أو هناك؟ ما الذي نريده وما هي المطالب التي نريدها تحديدا؟ أنا أبدأ وأعبر وأقول عن نفسي، أنا ثائر. هكذا أبدأ وأقول لأعلن الحق وأبين الصواب حتى لا نتيه ولا نتخبط. أقول أنا ثائر على المدنية، أنا ثائر على الليبرالية، أنا ثائر على الديمقراطية. هكذا أبدأ كلمتي، وأعلن وجهتي، وأحدد هويتي. أنا ثائر على المدنية بمساواة وعدالة اجتماعية على الطريقة الإفرنجية، أنا ثائر على الديمقراطية التي هي هدم للإسلام وإعطاء للسراق وللصوص وللملحدين الصفة القانونية. أنا ثائر على الليبرالية، هي كذبة لملحد، أو هي كذبة لمن تعلم شبهة أو شهوة في السربون أو في هارفارد الغربي. أنا ثائر على كل هذه الأنظمة الغربية، أنا أريد الإسلام. انظر، المدنية المدنية هي الليبرالية، والليبرالية والمدنية هي الديمقراطية. انظر إلى هذه الليبرالية، انظر إلى أمها، أم المدنية، قصرها أبيض هناك، قصرها أبيض هناك، ملطخ بالسواد، وهم لليهود بالتبعية. الديمقراطية الآن حتى هي على الأعمى، ليست مخفية، حتى هي على الأعمى، ليست مخفية. أنا ثائر على المدنية، أنا أريد شريعة رب البرية. يا ليبرالي، ما لك لا ترضى ما رضيه لنا رب البرية؟ يا دعاة المدنية، يا دعاة الديمقراطية، إننا نريد ما أنزله رب البرية، ونطالب بما حكم به سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لكننا أمام مفترق طرق، وآن الأوان أن نحدد الهوية، وأن نعلن بكل صراحة ماذا نريد. أنا عن نفسي أقول أنا أريد الدولة الإسلامية، أنا أريد الدولة التي تتبع سنة سيد البشرية. واسمعوني يا رعاكم الله حتى أبين ما أقول وأدلل وأؤصل وأؤسس بأدلة تتضح لعقلاء البشرية، لا أقول من الأمة الإسلامية فقط، بل من سائر البشرية. فتعالوا لنزن الكلام، وأقول بادئ ذي بدء، الدولة المدنية مصطلح نشأ في الدول الغربية، هكذا أقطع في كلامي بلا روية. الدولة المدنية مصطلح نشأ في الدول الغربية، يقوم على ترسيخ مبدأ فكرة فصل الدين عن الدولة. هذه حقيقة المدنية في المنظومة الغربية، يقوم على مبدأ هو يرسخ فكرة هي فصل الدين عن الدولة. إذن الدولة المدنية دولة لا دينية، دولة لا يدخل الدين أو لا تدخل للدين في توجيه مبادئها وشؤونها الداخلية ولا الخارجية. على هذا فنستطيع أن نقول إن الدولة المدنية على الطريقة الإفرنجية، على الطريقة الغربية، هي الدولة التي تقصي الدين عن حكم المجتمع، عن حكم الدولة. ومن ثم فإنه يخطئ من يتصور ويخطئ من يفهم أن الدولة الدينية، أن الدولة المدنية هي غير العسكرية. هذا تصور ناقص، وإنما الدولة المدنية لها أركان وأسس سأذكره الآن بعد هذا التأصيل والتقديم والتدليل في بداية الكلام. الدولة المدنية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة أعجب بعد ذلك ممن ينادي ويقول نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية دينية إسلامية. أقول لابد أن نؤسس أولا ما المقصود بالمدنية التي أرادوها للأمة الإسلامية، حتى نطالب نحن بمثل هذا المطلب، وإلا فإننا سنتهم إما بالوهم أو بالتناقض أو بأننا نلعب بالألفاظ. وأهل الإسلام ليسوا كذلك أبدا، ليس عندهم توهم ولا تناقض ولا يتلاعبون بالألفاظ. فلا بد من تحديد الهوية وبيان ماذا نريد نحن من البشرية. أقول الدولة المدنية في المفهوم الغربي هي التي لا دخل للدين في شؤونها ولا في توجيه مبادئها. ومن ثم لو قال رجل دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية كأنه يقول دولة لا دينية ذات مرجعية إسلامية، وهذا تناقض، وهذا تناقض لا يستقيم في العقول البشرية. مثل ذلك من يقول أطالب بدولة علمانية ذات مرجعية دينية إسلامية، لو إنه إنسان قال هذا سيكون متهما إما بالجهل أو بالوهم أو بالتناقض أو بالتلاعب بالألفاظ. وإن زعم القائل أنني أقصد بالعلمنة العلوم الحديثة والتكنولوجيا، أقول أخطأت، فإن العلمنة في حقيقتها هي إقصاء الدين عن الحكم وعن الدولة. إن كان ذلك في العلمنة فهو هو في الليبرة وهو هو في الدولة المدنية. وعلى هذا فلا يستقيم، لأننا إذا لم نحدد المصطلح وإذا لم نعلن عن الغاية فإننا سنتيه، وستفترق بنا الطرق، وسيجرنا الخصم إلى ميدانه، فنصير نحن وهم سواء فنقول ما يقولون. جرنا الخصم إلى ميدانه فصرنا وهم سواء، فانتصروا علينا حين ظننا أننا ننتصر عليهم. لذلك بمزيد من الشرح، اصبر علي، ركز معايا، مزيد من الشرح. الدولة المدنية على حسب المفهوم الغربي تقوم على مبدأ أن كل القوانين، اسمع، أن كل القوانين وخاصة قوانين الأحوال الشخصية وممكن معها المواريث يجب ألا تستمد من مبادئ دينية ومن منطلقات دينية. أقول الكلام ده لأنه مهم جدا. الدولة المدنية في المفهوم الغربي تقوم على أنه كل القوانين وخاصة قوانين الأحوال الشخصية ومعها المواريث ممكن يجب ألا تستمد من منطلق ديني. الكلام ده يعرضنا إلى أمرين لا بد من أحدهما. لازم الكلام اللي احنا قلناه ده اللي هو تعريف الدولة المدنية عندهم يجرنا إلى خيارين، ما عندناش ثالث. الخيار الأول هو ما احنا قلنا إن قوانين الأحوال الشخصية بتستقى من غير الدين عند القانون المدني، الدولة المدنية. أقول معنى كده وإحنا في الدولة الإسلامية في دولة مسلمة تستمد أحكامها من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى هذا الكلام إن إحنا قدامنا طريقين. الطريق الأول هو أننا لا نلتفت إلى قوانين الدولة المدنية في هذه الأمور، يعني عدم الاقتراب من هذه المناطق الحساسة، ونترك الدين ينظم هذه الأحوال، فتكون هنا الدولة المدنية منقوصة، مش دولة كاملة، دولة مدنية ولكنها منقوصة، وهذا لا وجود له على أرض الواقع. انتبه، ده مش موجود. والدليل حتى في النظام البائد، حتى في النظام الظالم البائد كانت كل القوانين تصاغ ضد الإسلام، مرورا بقوانين رفع سن الزواج الذي لا أصل له في الشرع، وللأسف باركه وأيده وسن وقن له ودافع عنه علماء سوء. وإذا فسد علماء السوء، إذا فسد علماؤنا فصار منهم علماء سوء، أقول فسد الدين. صدق القائل عندما قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وعلماء سوء وأحبارها؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وعلماء سوء وأحبارها، يعني أحبار هذا البلد أو هذه الدولة، علماء السوء الذين فتنوا الحكام. وصدق من قال: يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ مين؟ لكن للأسف في ظل النظام البائد، قوانين المرأة صارت تصادم الشريعة، قوانين الزواج وأسيمة الزواج وحقوق وقنوات الزواج كلها صارت تخالف الشريعة، مرورا بقانون الخلع الذي تم استخدام الشريعة فيه مطية لإفساد المرأة على الرجل ولإخراب أو لتخريب المجتمع وتفسخ الأسرة المصرية، مرورا بمنظمة تحرير المرأة أو مجلس المرأة القومي، كل هذا وغيره الذي أعد بأيدي يهودية خفية من أجل ألا نسمح في قوانين وفي أمور الأحوال الشخصية إن الدين هو اللي يحكم. لا، الدين ما يحكمش في المسائل دي، لأن لو الدين حكم هنا معناه إن المجتمع هينشأ تنشئة دينية، إذا لابد من إفساده ولابد من إبعاده. ومن ثم يبقى لما نقول الدولة المدنية معناها أن كل القوانين في الدولة المدنية وبخاصة قوانين الأحوال الشخصية يجب ألا تستمد من منطلق ديني، يبقى عندنا اختيارين. الاختيار الأول قلنا إنه هو إيه؟ إنه هو عدم الاقتراب من هذه المنطقة ونترك الدين هو اللي يحكم، وده مش موجود، ده لا يسمح به حتى في النظام الماضي. نعم، وإلى الآن مرورا بمسألة الختان، مسألة الحجاب، مسألة النقاب، كل هذه مؤامرة لإفساد، لأن الدولة المدنية لا تسمح بهذا، لا تسمح بمنطلق ديني يقود المجتمع أبدا حتى في الأحوال الشخصية. فحرب النقاب لأنها دولة مدنية، حرب الحجاب لأنها دولة مدنية، حرب الختان لأنها دولة مدنية، وهكذا إلى آخره. ومن هنا يبقى الاختيار الأول ده مش موجود، ما بقي إلا الخيار الثاني اللي هو إيه؟ هو تنظيم هذه الأمور على اعتبار دولة مدنية. يبقى أنا بنظم بقى مسألة الزواج والطلاق، مسألة المعاشرات، مسألة العلاقة بين الولد والبنت، مسألة الحقوق التي بين الأسرة واحدة، حتى بين الأب والابن والأم والبنت، كل ده هصيغه بما يتوافق مع الدولة المدنية. وهذا يعني السماح بكل الانحرافات، السماح بكل انفلات، السماح بكل فوضى. ليه؟ لأنه أنا لما أقول قوانين بتصاغ من منطلق ديني معنى الحفاظ على الهوية والأخلاق والآداب الإسلامية، قوانين بتصاغ من منطلقات غير دينية معناها السماح بالعري، معناها السماح بالتبرج، معناها السماح بالاختلاط، معناها السماح بالرقص، معناها السماح بالخمر، معناها السماح بكل ما يدعو إلى الفتنة، بطون عارية ومسلسلات فيها دعارة علنا تبث في رمضان كما حصل في السنوات الماضية ويعلن عنه الآن. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن إحنا بنقول الدولة المدنية تقوم على منطلقات غير دينية، لأنه لا يسمح بمنع هذه، لا يسمح بمنع التبرج أو بمنع الاختلاط أو بمنع العري أو بمنع الرقص أو بمنع الخمر، كل هذا إلا من منطلق ديني. طب أنا أبعدت المنطلق الديني، إذن صار دعوة أو صارت دعوة للفوضى والسماح لكل ما يمكن أن يؤدي إلى انحراف وفتنة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهذا ما يريدونه في المجتمع المسلم حتى يصبح مسخ. يبقى المجتمع المسلم بيستقي مبادئ وأسس ونظم المعاملات من غير المنطلقات الدينية. ودي رقم واحد. يبقى ناخد بالنا من دي. يبقى رقم واحد، الدولة المدنية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة تساوي واحد، أننا سنستقي المبادئ التي يتعامل بها المجتمع المدني في أموره الخاصة أو العامة من منطلقات غير دينية. فلما تيجي تقول له مثلا ما ينفعش كده أو ينفع كده، يقول لك لا، القانون اللي بيحكم، ما تقوليش قال الله وقال رسوله. أنا همنع النقاب، خلاص من حق أمنع النقاب. أنا همنع الحجاب وماله المشكلة. أنا هسمح للتبرج، أنا هسمح للعري، أنا هسمح للاختلاط. ما هي دولة مدنية، قلت وأؤكد وأؤسس وأقطع، لا تقوم على منطلقات دينية. اثنين، الدولة المدنية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة والتي لا تنطلق من منطلقات دينية تعني تخلي الدولة بكامل هيئاتها عن الدفاع عن الدين. اسمع الكلام تاني، وانا بقول الكلام ده لكل من يطالب بدولة مدنية او يسكت عن من يطالب بذلك ثم يقول ويزعم ذات مرجعية دينية. اقول الدولة المدنية في الغرب الديمقراطي، في الغرب النصراني، منطلقاتها الدينية، منطلقاتها الأساسية هي، اسمع، أن تتخلى الدولة بكامل هيئاتها عن الدين. إذن الدولة مش هتدافع عن الدين ولا عن العقيدة ولا عن التوحيد. طب لو مثلا دولة زي دولة الدنمارك مثلا رسمت رسوم مسيئة عن المسلمين، الدولة ما لهاش علاقة بتاخدها، ليس لنا أدنى علاقة من ده. أمال مين اللي يغضب؟ الشعب يغضب. مين اللي يقاطع؟ الشعب يقاطع. لكن إحنا كدولة لا، نحن لا ننطلق من منطلق ديني. إنما لما قامت مشكلة بين مصر والجزائر عشان مباراة كرة قدم، عشان شوية عيال بيلعبوا، النتيجة إيه؟ النتيجة إن الدولة بكامل هيئاتها تحركت. تحركت لماذا؟ عشان كرة. لكن لما الدين تعرض له من يطعن فيه ويسب فيه ويغمز ويهمز رأسنا وشرفنا وعزنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتحرك أحد، كأن الدولة لا علاقة لها بذلك. وهي الحقيقة، هذه حقيقة الدولة المدنية، التخلي الكامل عن الدين. بمعنى مش مطلوب مننا ان احنا ندافع، مع ان من أسس الدولة في الإسلام ودستور الدولة في الإسلام هو حماية الدين، ده رقم واحد. لكن الدولة المدنية هي أن تتخلى الدولة بكامل هيئتها عن الدين وعن تعليم الدين. وخد بالك من دي، حطها بين قوسين، عن التعليم الديني. تترك التعليم الديني لمين؟ للمؤسسات الدينية، تبقى مسائل اجتهادية. إنما الدولة لا ترعى مسألة التعليم الديني. هذا الكلام الخطير يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أننا مصر أكبر دولة في العالم الإسلامي تقود، وصدق الشاعر فيها عندما قال: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. مصر التي تملك أكبر مؤسسة علمية دينية في العالم الإسلامي ستفقد دورها اللي هو الأزهر. لماذا؟ لأنه مطلوب أن الدولة تتخلى بهيئاتها عن الدين. التعليم الديني ده هنسيبه للمؤسسة الدينية، الأزهر يشتغل مع نفسه. وبالتالي إن كان الكيان الإسلامي لم يكن ولا يسمح أن يكون له كيان على أرض الواقع في مصر، فكيف سنقوم بنشر الإسلام وبنشر تعاليم الإسلام في خارج الدول الإسلامية أو في خارج مصر؟ لأن الدولة المدنية هي أننا لا يمكن أن نتبنى قضية التعليم الديني. دي مسألة. ولذلك تم إهمال الدين وابتلين بعلماء سوء كانوا أيضا يدا في إفساد الأزهر، إلا من رحم الله، حتى صار الأزهر مهمشا. طالب الأزهر صار أضحوكة الشعب والمسلسلات والأفلام. العمة في الأزهر صارت هي المسخة في المسلسلات والأفلام. وسكت علماؤنا ولم يتكلموا ولم يتجرأوا على الاعتراض. ليه؟ لأنه هذه أسس الدولة المدنية. تعالوا ننتقل إلى ما هو أخطر من كل ذلك، وأنا لازلت أتكلم عن الدولة المدنية التي صارت الآن واقع. النهاردة نسمع أي حد يتكلم عن الدولة المدنية، يعني مثلا المجلس العسكري لما أعلن البيان بتاعه أعلن أن الدولة مدنية، وكل اللي بيتكلموا أن الدولة مدنية في جميع البرامج والمؤتمرات وجميع المسؤولين، بل إن بعضا من الرؤوس والرموز الذين يتكلمون باسم الإسلام يقرروا هذا التقرير. وهذه أغلوطة أنا أدعو إلى تحقيقها. أنا أقول هذه أغلوطة أنا أدعو إلى تحريرها. وعندنا أبحاث في الدولة المدنية، عندي أبحاث في الدولة المدنية التي قامت في الأصل، وأنا أرجو أن ينتبه لهذا الكلام، الدولة المدنية في معاملاتها الداخلية والخارجية قامت في الأصل أو تقوم في الأصل على نظرية ضيقة، نظرية التعصب، خد بالك، نظرية التعصب للوطن ولأبناء الوطن، وتسعى لاستعلاء الوطن وإبناء الوطن على غيرها، وفي سبيل هذه الغاية تتخذ كافة الوسائل وكافة السبل، ولو كانت هذه الوسائل أو السبل مخالفة للدين، مخالفة للقيم، مخالفة للأخلاق، للغاية بهذا تبرر الوسيلة. الغاية التي تقوم عليها الدولة المدنية هي تقوم على النزعة القومية، النزعة الوطنية، وهذه القومية والوطنية في الدولة المدنية والديمقراطية هي قامت في الأصل كرد فعل، خد بالك، كرد فعل لما حدث في أوروبا عندما وقع استبداد من البابوات ومن القياصرة، ووقع ظلم تحت السلطة الدينية، يعني باسم سلطة الدين وقعت الشعوب في أوروبا في عصور الظلام الوسطى تحت ظلم واستبداد وقهر. كان من نتيجة ذلك أن قامت الشعوب بثورات، لكن العلمانية غرست في الشعوب الوطنية والقومية، فقامت الوطنية والقومية لإسقاط السلطة الدينية، فصار أبناء كل شعب ينتمون إلى وطنهم لا إلى دينهم، فصار الانتماء إلى القومية، صار الانتماء إلى الوطنية على حساب الانتماء إلى الدين. وهذا الكلام هو سر أصيل في نزعة القومية والوطنية التي قامت في الدول الغربية لإسقاط السلطة الدينية المستبدة، السلطة الدينية الظالمة، السلطة الدينية الغاشمة في عصور أوروبا الوسطى، حتى قامت الثورة الفرنسية التي صدرت العلمانية والقومية إلى العالم. ومن هنا انتشرت هذه الفكرة، وصار كل شعب ينتمي إلى وطنه لا إلى دين. وهذا يتعارض مع الإسلام تماما، لأن الإسلام يقوم على وحدة الأمة ولا يجزئها أبدا، ولا يعرف قومية، لا يعرف حسابا لاستعلاء جنس على جنس وقوم على قوم، وإنما أمتكم أمة واحدة، وبالتالي هذه الأمة الواحدة فيها كلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وبالتالي هذه القومية التي قامت وهذه الوطنية التي قامت فتتت الأمة الإسلامية. وهذا مخطط يهودي، لابد من زرع هذه النعرات حتى تتفرق وتتشتت وتتمزق هذه الأمة فتقسم إلى دويلات. الدولة المدنية ذات الشعارات القومية والوطنية تقوم على المصلحة. خد بالك من الكلمة دي، مهمة جدا، لأنك أنت تسمعها كتير في منتديات الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين والمدنيين ومش واخد بالك بيقولوا إيه. ما تيجي يعني مثلا نجيب واحد منهم مرشح لرئاسة الجمهورية، تقول له أنت الخريطة بتاعتك والبرنامج بتاعك الانتخابي وإيه تصورك، هيتلاقي كلامه كله بيقول ايه؟ انا اراهن على مصلحة شعبي، ومتى وجدت مصلحة شعبي فانا معاه، انا مع مصلحة الشعب بتاعي. الكلام ده لما اي حد يسمعه يقول ده كلام جميل جدا. طب واحنا عايزين اكتر من كده؟ هو احنا عايزين اكتر من هو الراجل ده يشوف مصلحتنا فين؟ انظر، تحسبونه خيرا، تحسبونه طيبا، تحسبونه كلاما جميلا، ولكنه شر ورب العالمين. لماذا؟ لان هذا المفهوم، مفهوم الوطنية والقومية الذي يقوم على تحقيق المصلحة، لا اعتبار فيه للقيم ولا للأخلاق ولا للمبادئ ولا للدين، وإنما الاعتبار فيه للمصلحة. فمتى وجدت المصلحة فأنا معها، ولو كان في سبيلها أي شيء، ومتى وجدت المضرة فأنا ضدها، وإن كان في سبيل ذلك أن أضحي بالدين. فتقدير المنفعة والمصلحة هو مصلحة الشعوب أو هو الشعب، ومن هنا تسقط القيم. فالدولة القومية والدولة الوطنية تسقط أمامها القيم، وتسقط أمامها الاعتبارات الشرعية، وتسقط أمامها المبادئ الأخلاقية. فإن ما يرونه اليوم مصلحة، ما يرونه اليوم مصلحة يرونه غدا مضرة، وما يراه الشعب اليوم مضرة يراه غدا مصلحة، وهكذا. أنا بدور مع المصلحة بدون اعتبار إلى ثوابت وإلى مبادئ وإلى قيم وإلى دين. ولذلك لا تربطنا ولا تحركنا إلا المنفعة. ومن هنا تجد أن الشعوب العالمية كلها، العالم كله في صراع، القوي يأكل الضعيف، استبداد، نزعات، صراعات، قتل، استبداد، حروب. كل هذا ليه؟ نزعة القومية، نزعة الوطنية التي فيها المصلحة، أنا ومصلحتي ومن بعدي حتى لو كان أخوي المسلم. ومن هنا رأينا أننا في دول العالم الإسلامي تحرشات بين المسلمين. وأنا ضربت لكم مثل، حتى مباراة كرة قدم ملهاش لازمة، لكن في سبيل الوطنية والقومية والنعرات الجاهلية التي ولدت القومية والعربية هناك في الغرب، هناك كما قال قائلهم، أقول إن مبدأ الدولة المدنية، مبدأ الدولة الديمقراطية التي تقوم على القومية، إن العلمانية استطاعت، العلمانية استطاعت من منطلق الثورة الفرنسية وما بعدها أن تصدر القومية وأن تصدر الوطنية إلى العالم وإلى العالم الإسلامي بالتحديد. وتبنت الدولة المدنية النظام الديمقراطي الذي يقوم على هذا المعنى، ولكنه يسقط اعتبار الدين، يسقط اعتبار الدين. إن النظام الديمقراطي يقوم على أساس مفهوم الأمة أو سلطة الأمة، الذي يناقض تماما مفهوم الحكم لله عند الإسلام. هو ده الحقيقة، دي الخلاصة. خلاصة أن النظام الديمقراطي يستمد تصوره من مفهوم سلطة الأمة الذي يعارض تماما حكم الله في الإسلام. واحد يقول لي إيه، هو ممكن مصلحة الأمة تتعارض مع الشرع؟ أقول نعم، وهذا الواقع هو الذي نعيشه الآن، أننا قد نضحي بثوابت الدين، وليس هذا هو الإسلام. إنما الإسلام العالمي، الإسلام الذي جاء الله به ليحكم العالم، الإسلام الذي هو دين الله ودين جميع الأنبياء، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام له ثوابت، له مبادئ، له أخلاق لا يغيرها وإن كان في ذلك المصلحة. ليه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقع في أيديه أو في أيدي المسلمين أسرى بدر، استشار الصحابة، فأشار أبو بكر بقبول المال الدية، واستشار الصديق الفاروق رضي الله عنه فأشار عليه بأني أرى أن تمكنني من فلان فأقطع رقبته، وأن تمكن حمزة من فلان العباد قبل أن يسلم فيقطع رقبته، وأن تمكن عليا من عقيل فيقطع. ليه؟ حتى لا يعلم، حتى يعلم هؤلاء أنه ليس في قلوبنا هوادة السؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى رأي أبي بكر والرأي عمر، فمالت نفسه إلى رأي أبي بكر ورأى أن هذا فيه مصلحة، ده اجتهاد بشري. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآية. إذن الدولة الإسلامية، الدولة التي تحكم بشريعة رب البرية، لا تراعي مصلحة خاصة على حساب مصلحة عامة، لا تراعي مصلحة مؤقتة على حساب تفويت مصلحة مؤجلة، لا تراعي مصلحة طائفة دون طائفة، إنما تراعي فيها الثوابت، العقيدة، الدين، الأخلاق. يعني أنا ما تصورش إن دولة مسلمة زي مصر مثلا تسمع ما يحدث من إساءات ليل نهار ضد الإسلام ولا يتخذ قرار من الدولة بأسره. ليه؟ احنا قلنا إنه لا تقوم من منطلقات دينية. نسيب الشعب يتكلم، نسيب الشعب ينفس عن نفسه، والشعب هو اللي يستطيع إنه يبرز التوجه بتاعه. إنما إحنا كدولة أو كمؤسسة لا ما لناش دعوة بكده خالص، إحنا نترفع عن هذا، إنما نتحرك من أجل القومية ومن أجل الوطني. أقول فصل الدين عن الدولة: في الدولة المدنية يعني أننا سنفاجأ كما نحن الآن، ولكننا ستنكشف وتنجلي الغمة بعد سنوات قليلة، أننا فقدنا هوية الإسلام. هذه الهوية التي يدافع عنها الشيوخ ويدافع عنها العلماء ويدافع عنها الأبرار في كل البلاد، هنا في مصر وفي سائر البلاد، هذه تفقد شيئا فشيئا في مقابل بلدنا وحبنا لبلدنا ووطننا والقومية والعربية والوطنية. هو احنا معنى كده وانا لما اقول لك الإسلام يبقى انا ضد الوطنية؟ وانا لما اقول لك شريعة الله يبقى انا ضد الوطن؟ من قال هذا؟ من زعم هذا؟ بل انا بهذا احافظ على الوطن، الوطن اللي هو مصر الذي حافظ الاسلام عليه هذه القرون الـ14، 1400 سنة دلوقتي، ها، والاسلام يحافظ على مصر. وقبل الاسلام كانت مصر محتلة من الروم 600 سنة، ومن الفرس، ومن الهكسوس، ومن الفراعين الظلم الطواغيط. جاء الإسلام، ومنذ أن دخل الإسلام إلى مصر ومصر لم تعرف عصر الذل والاحتلال إلا بعدما دخلت العلمانية. محمد علي أدخل العلمانية إلى مصر من 1805، والمجالس النيابية عرفتها مصر عن طريق الأبناء، أبناؤه الكرام الذين أنشأوا كل ما يخالف الشرع حتى سقطت المحاكم الشرعية. ومصر تذوقت القومية والوطنية بعد ثورة 19 التي هتك فيها الحجاب، التي هتك فيها الحجاب، وخرجت المرأة المسلمة بارزة بدون حجابها في ميدان التحرير. منذ هذا الوقت والتاريخ ومصر تذوقت وعرفت يعني إيه قومية ويعني إيه وطنية، وكان ذلك على حساب العقيدة التي ننهض بها الآن ومنذ سنوات قليلة. واللي فيكم كبير في السن شوية من بعد الأربعينات والخمسينات والستينات يعرف أننا عندما بدأنا نطلب العلم في البداية كده وإحنا لسه بنحبه، وأنا لست كبيرا يعني في السن، وإنما الجيل الوسط، قد أدرك أن هذا البلد كان يعج بالخرافات والصوفية. الصوفية مؤامرة بمدد غربي لوقف المد السلفي، لا بد من دعمه، دعم الصوفية والتصوف، لأن هذا هو أقوى سلاح لصرف الشعب عن الجهاد إلى الذكر والزهد والتصوف وحلقات الذكر وهذه المجتمعات اللي بتأكل فيها الناس وتفرح فيها الناس، ويخرج من الذكر بقى وحلقة الذكر مبسوط كده ويقول لك الحمد لله الله أكبر، أنا حاسس كده أنا وصلت فين ما تعرفش، لكن هو وصل وخلاص. هذه هي الحقيقة التي لا بد أن ننتبه لها. الثورة على الدين كان بمخططات وكان بترتيب، والكلام ده مش بقاله 30 سنة ولا 20 ولا 50، من 200 سنة حتى استطاعوا أن يسقطوا المحاكم الشرعية. أنا عايز أقول في النهاية، عايز أقول حاجة مهمة، أنا أريد أن أقول يا أهل مصر، يا أهل مصر ويا أهل الإسلام، لن تستطيع تغيير هذا الواقع عن طريق استرضاء الغرب، عن طريق استرضاء الغرب بأن نردد ما يرددون ونقول مش وقته. إنما يريدون منا ذلك، والله هم مش عاوزين منا غير كده، هم لا يريدون منا إلا أننا نقول ما يقولوا خلاص. يقول لك بس كده، تعال الغيط أرضي وقول اللي أنا بقوله عشان تبقى الدولة مدنية، خلاص كل سنة طيب بح، خلص الموضوع. لذلك لابد أن نعلم أن الدولة المدنية هي الليبرالية، هي الديمقراطية، لها أركان ولها دستور. اسمعني واكتب وراي، أركان ودستور الدولة المدنية حتى نعلم الحقيقة. فهذا أوان المكاشفة، هذا أوان المكاشفة. الدولة المدنية لها دستور، إيه هو دستورها؟ واحد، بشرية الحاكم وعدم قداسته، الحاكم بشر وغير مقدس، ده أول دستور. طب والله العظيم ده كلام جميل، أنا موافق عليه. يبقى إذن أول ركن وأول دستور عندهم إحنا موافقين عليه، موجود في الإسلام، بشرية الحاكم. نعم عندنا الحاكم بشر، قال الله تعالى ما وما كان لبشر أن يؤتيه الله الحكمة والكتابة حتى يقول الناس، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لكن كونوا ربانيين. هذا معنى أن ما عندنا بشر يدعي أنه مقدس وأنه معصوم، ما عندناش الكلام. قال الله عز وجل النبي قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. إذا كان الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دوني. ومن هنا الحاكم عندنا بشر، يصيب ويخطئ ويصوب ويرجع، حتى أن أبا بكر عندما حكم وبويع بالخلافة قال إن استقمت فأعينوني وإن عوججت فقوموني. ده مسلم بهذا الكلام. يبقى الدولة المدنية ما جابتش حاجة، الإسلام عندنا الكلام ده، أدي أول دستور. والأمثلة على ذلك كثيرة. والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم في المسائل ويجتهد، فإذا كان الأمر بدون الوحي بعيد عن الوحي قد يراجعه الصحابة فيرجع. ومثال ذلك عندما أشار عليه الخباب بأنه لا ننزل هذا المنزل وإنما ننزل هنا، وغير ذلك الأمثلة كثيرة. يبقى الدستور الأول في دستور الدولة المدنية متفق عليه. اسمع بقى الدستور الثاني، الدستور الثاني في الدولة المدنية هو الشعب مصدر السلطات. أقول هذا يتعارض مع الإسلام. طب يعني إيه؟ يعني الشعب عندنا بلا إرادة؟ مين قال كده؟ يعني الشعب عندنا ملوش حرية؟ مين قال كده؟ يعني الشعب عندنا مسلوب الكرامة؟ مين قال كده؟ الشعب عندنا له سلطة وله إرادة وله حق الاختيار ولو حق أن يولي من يولي ويعزل من يعزل، بشرط أن يكون السقف هو الشرع، هو ده القيد. يبقى السقف بتاعي هو الشرع، اختار اللي تختاره، قول اللي تقوله، اعمل اللي تعمله، بس في سقف. إنما شيل السقف ده كله يبقى أنت أسقطت الشريعة. ولذلك أنا قلت لك الديمقراطية نظام يقوم على مفهوم سيادة الأمة الذي يتناقض مع مفهوم الحكم لله في الإسلام.
يعني انا عندي سقف، ايه هو؟ كتاب وسنه، كتاب وسنه. يبقى بالتالي الكتاب والسنه بفهم سلف الامه ده السقف بتاعي. هو بيقول لك لا، شيل السقف ده خالص، تبقى انت بقى حر. هنقعد مع بعض ونجتمع ونناقش، واللي نتفق عليه يبقى احنا كده 100 100. نتفق ان احنا نقنن قانون، مثلا يعني نقول ان البنت تتجوز بعد يعني قبل 18 سنه حرام، لكن بعد 18 حرام. اقول له جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من، يقول لك مجلس الشعب اتفق والمجالس التشريعيه اتفقت. يا ابني الحلال ده ملوش اصل في الدين، ده حرام في الدين. البنت اللي بلغت وعندها 14 سنه دي ومحتاجه تتجوز، انت ازاي تمنعها؟ وباي حق شرعي تمنعها؟ وباي عقل سليم تمنعها انها تتجوز ازاي؟ لكن هو عنده القانون، هو اللي قال كده. طب القانون ده جه منين؟ من اللي اتفقوا. طب فين السقف؟ مفيش سقف، لا توجد مرجعيه. وبالتالي الشعب مصدر السلطات عند النظام الغربي انني اشرع، انا انشئ. يعني انا عايز اقول حاجه بمنتهى الوضوح، انا هقول لك ايه؟ انا هقول لك احنا عندنا فقهاء بيجتهدوا وبيستنبطوا وبيستخرجوا وبيستقرئوا من اصول الشريعه ما يستنبط به احكاما تطابق الواقع وقد يتغير، وعندنا مجامع فقهيه بتنعقد في كل سنه مره واثنين وثلاثه واربعه من اجل مناقشه قضايا الامه المتغيره. عندنا فقه اسمه ايه؟ اسمه الفقه المعاصر. في فقه عندنا كده، كل القضايا اللي بتجد على الامه بتناقش. عندنا فقه اسمه فقه النوازل، كل نازله بتيجي بنناقشها. السؤال لما يكون عندنا مجامع فقهيه وبنناقش الواقع، بنناقشه من خلال ايه؟ مرجعيه، سقف، مظله، هي الدين. لكن لو انا ما عنديش مظله، لو انا ما عنديش سقف، يبقى انا ممكن في فجاه اقول ايه؟ ما عنديش مانع ان راجل يتجوز راجل. ليه؟ ما هو اصل انا عندي نسبه الشواذ كتروا، وبالتالي برضه دول بني ادمين، فبدل ما نسيبهم يعملوا كده من ورا القانون ومن ورانا، لا احنا نقنن لهم كده. يا خبر ابيض، ممكن؟ اه ممكن، بمنتهى البساطه ده شيء وارد. ليه؟ ما انا ما عنديش سقف. لكن لو عندي حلال وحرام، عندي افعل لا تفعل، عندي قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تخسرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في مرجعية. يبقى ما ينفعش أنا عندي أقول الشعب مصدر السلطات، أقول السلطة لله، فإذا كان الشرع موجودا ويحكم تحت منه بقى الشعب يختار، يختار الحاكم وينزل حاكم، يختار المسؤول هنا، يختار المسؤول هنا. الشعب له حرية وله كرامة وله إرادة وله وله وله، كل ده موجود ومكفول، لكن الشرع موجود. طيب الدستور الثالث في الدولة المدنية، الركن الثالث، أنا قلت الدولة المدنية لها دستور ركائز، أنا بختصر الكلام لأن الوقت يداهمني. أقول الدستور الذي تقوم عليه الدولة المدنية هو حرية إبداء الرأي. ده دستور كده مكتوب كده، حرية إبداء الرأي. يعني إيه؟ يعني لا ينبغي لمفكر، لا ينبغي أن يحجر أحد على مفكر أو على مبدع في رأيه البتة. قول اللي أنت عاوزه، ده اسمه فكر وإبداع، ده موجود ومكفول في نظام الديمقراطية والمدنية والليبرالية. لا ينبغي أبدا الحجر على فكر المفكر أو المبدع. فأنا أقول اللي أنا عاوزه، وإوعى ترد عليا بتقولي إن كده لا يجوز وإنت كده عندك مخالفات، أنت وقعت في فسق أو فجور أو أنت أصبحت مبتدع، لأن ده مش، ما عندناش منطلقات دينية، عندنا دولة مدنية. أنا ممكن أطعن في أي شيء أو أنكر أي شيء، بسيطة خالص. مثلا أتكلم عن اللحية براحتي، أعمل كاريكاتير على اللحية، كاريكاتير على النقاب، كاريكاتير حاجة، الدولة ملهاش علاقة بالموضوع خالص خالص، اعمل اللي أنت عاوزه. طب أنا بسأل سؤال، هو ده كله لحساب مين؟ لحساب الأقلية على حساب الأغلبية. من هم الأقلية؟ الأقلية غير المسلمين أو المنافقين. طب ومن هم الأغلبية؟ المسلمون. وده النظام الديمقراطي اللي بينقسم الى ثلاث اقسام. الديمقراطية بتنقسم الى ثلاثة اقسام. ديمقراطية التعريف، وهذه لا وجود لها على ارض الواقع، لا وجود لها على ارض الواقع. ليه؟ لان ديمقراطية التعريف هو ان يحكم الشعب الشعب، ولا يوجد شعب دينه كل واحد، اللهم الا اذا استثنينا اسرائيل. يبقى بالتالي ديمقراطية التعريف ليس لها وجود على الحق. فبقي نوعين تانيين، ديمقراطية الغرب وديمقراطية العالم الإسلامي. ديمقراطية الغرب بتقوم على حكم الأغلبية على حساب الأقلية، يعني حكم لصالح الأغلبية على حساب الأقلية، والأغلبية عندهم نصارى. يبقى مين اللي بيحكم؟ النصارى، العلمانية والديمقراطية والليبرالية، ده لصالحهم. لكن عندنا هنا بالعكس، عندنا الحكم بالديمقراطية لصالح الأقلية على حساب الأغلبية. من الأغلبية؟ 95% مسلمين. لكن من الأقلية؟ غير ذلك. يبقى أنا لما أحكم بالعلمانية والليبرالية والديمقراطية، يبقى أنا حكمت بالأقلية بحكم الأقلية على حساب الأغلبية. هي دي الديمقراطية، إنما هي أنياب ومخالب في مصوح الديمقراطية. أنا هختم كلامي بطرفة، طرفة تخلي المشاهد يتذكر ويستحضر هذا التاريخ. بتاريخ 30/5/2010، بتاريخ 30/5/2010 السنة اللي فاتت، حصلت حادثة مشهورة واستمرت لمدة سنتين، اللي هي مسألة زواج المطلقين والمطلقات من النصارى. ينفع يتجوز ما ينفعش؟ القانون ناقش المسألة، المجالس القانونية والتشريعية ناقشت قضية ان النصرانية ممكن تتجوز ولا تتجوز بعد ما يتطلق، والنصراني يتجوز بعد ما يتطلق من يتجوز. انتهت المباحث القانونية الى اباحة هذا، من حقها تتجوز ومن حقه يتجوز. اتعرض الكلام ده على مين؟ على ابوهم شنودة. قال ايه بقى؟ والكلام ده اتقال على الهواء مباشرة في قناة المحور في برنامج 90 دقيقة. قال انا متمسك بتعاليم الانجيل وان هذا حرام، انا لا اقبله، وبالتالي لا اخالف الانجيل من اجل القانون الوضعي، من اجل هذا التشريع. انا ارفض التشريع القانوني واطالب بان اتمسك بتعليم الانجيل. وتمسك الرجل ونجح. بس الشاهد بقى انه قال ايه؟ قال انا اطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية هنا في هذا الشأن. الشريعة الإسلامية بتقول إيه؟ الشريعة الإسلامية تقول إن من حق غير المسلمين النصارى يعني أن يتمسكوا بأحكام شريعتهم في أمورهم الخاصة بهم. الرجل طالب بتطبيق الشريعة في هذه المسألة، والمسلمون لا يطالبون بتطبيق الشريعة في كل أمورهم. ده حاجة عجيبة. نطالب نحن، يعني هم، خد بالك، شنودة وغيره طالبوا بالدولة المدنية، والنصارى طلبوا بالدولة المدنية، واليسارين كله طالب بالدولة المدنية، لكن عندي المسألة دي، عندي النقطة دي، قال لا أنا أطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. ليه؟ أصل الدولة المدنية هتفرض عليه، تقولوا لا ما فيش حاجة اسمها إنجيل، الدولة فرض كده، قال لك لا أنا عايز الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية بتقول إيه؟ الشريعة الإسلامية تعطيه الحق في أن يطبق أحكامه الخاصة في شؤونه الخاصة. أحبة الكرام، أيها الأخيار، أيها الأبرار، أنا ثائر على مين؟ بوضوح، أنا ثائر على المدنية، أنا ثائر على الليبرالية، أنا ثائر على الديمقراطية، أنا أريد الإسلام، أريد الإسلام، أريد أن أصلي وأن أصوم، أريد الإسلام في الحياة الاقتصادية، أريد الإسلام في الحياة السياسية، أريد الإسلام في المعاملات المالية، أريد الإسلام في نظام الأسرة المصرية، أريد الإسلام في كل أحوالنا، أريد ما رضيه لنا رب البريه. كنت أود أن أتمم الكلام عن دستور الدولة المدنية، لكن انسحب الوقت منا ولم أستطع أن أفرغ ما في جعبتي، لكني أسأل الله أن يلهم شيوخنا الصواب، وأن يلهم علماءنا الصواب، وأن يحددوا هدفهم وأن يعرفوا وجهتهم وأن يحددوا مطالبهم وأن يعلموا أننا لن نغير واقع المسلمين إلا أن نحدد هويتنا وأن نعلم ماذا نريد وكيف نريد. أحبة الكرام، هذا آخر لقاء لي بكم، وسيبدأ رمضان يوم الاثنين القادم أو قبله. أقول كل عام أنتم بخير، أدعو الله من كل قلبي أن يجعل شهر رمضان شهر حب وإخاء وسلامة صدور. إني أشهد الله أني سلمت صدري من كل من آذاني، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي في شهر رمضان بسلامة صدري. اللهم إنا نسألك صدرا سليما، اللهم سلم قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الحقد ومن الكراهية ومن الغل. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولعلنا إن شاء الله نلتقي في رمضان في موعد آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لي ولكم الخير حيثما كان، وأقول كما عودتكم، أختم كلامي أقول: إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين. إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمين، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.